الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب الحج: باب من أحرم بالحج ومعه الهدي. عن موسى بن نافع أنه قال: قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء بن أبي رباح رحمه الله فاستفتيته، فقال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب من أحرم بالحج ومعه الهدي. من أحرم بالحج ومعه الهدي. من أحرم بالحج مفردا ومعه الهدي، قد ساق الهدي ومثله كذلك القارن، فإنه يبقى على إحرامه الذي أهل به من الميقات إلى يوم النحر حتى يبلغ الهدي محلة. لكن لو لم يسق الهدي فالأفضل له أن يتحلل بعمرة ليكون متمتعا. قال عن موسى بن نافع قال: قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام. قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، يعني وصل في الرابع من ذي الحجة، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، فهو قدم إلى مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام. فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية. تصير حجتك الآن مكية، أي ليست حجة آفاقي. وكأنه يفهم أن حجة الآفاق أفضل، لأنه أتى إليها من بعيد وقدم إليها من بعيد ولبى بها من بعيد. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. وأقيموا حلالا، لأنهم أتوا بعمرة تامة تحللوا منها، ومن كان منهم مفردا تحول إلى عمرة أتى بها تامة وتحلل منها. قالوا أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. مر معنا لما سئل ابن عمر 4 أسئلة، كان السؤال الرابع منها: ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية؟ فكان جوابه على هذا السؤال قال: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هذا الذي جاء في حديث جابر لو كان سمعه ابن عمر رضي الله عنه لأجاب به، لكان جوابا له على ذلك السؤال. قال: ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية، فكان جوابه أن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال كما في حديث جابر: حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ يعني كيف نحول النية، النية التي عقدناها نية حج، فكيف نجعلها متعة ونتحلل بعمرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: افعلوا ما آمركم به، افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث الترجمة: من أحرم بالحج ومعه الهدي يبقى على إحرامه إلى يوم النحر حتى يبلغ الهدي محله. قال: ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ففعلوا أي تحللوا كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر رضي الله عنهما، فإني لقائم بالموسم، إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم. فبه ائتموا. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدث في شأن النسك؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله، فإن الله عز وجل قال: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي.
قال: باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. الأمر بالتمام أي تمام الحج والعمرة كما في الآية التي تأتي في هذا الحديث، حديث أبي موسى، قال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا الحديث الذي ساق المصنف رحمه الله تعالى هو كالذي قبله في أن من أحرم بالحج ومعه الهدي فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله حتى ينحر، مثل ما جاء في آخر سياق هذا الحديث، وإنا نأخذ بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يحل حتى نحر الهدي. وهذا إنما هو في حق من ساق الهدي سواء كان قارنا أو مفردا، فإنه يبقى على إحرامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي قبله قال لهم عليه الصلاة والسلام: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، أي أنه يبقى على إحرامه، يبقى حراما إلى أن يبلغ الهدي محلة، وذلك في يوم النحر. أبو موسى رضي الله عنه وارضاه قال: أهللت بما أهللت بإهلال النبي، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخذ منه العلماء صحة الإحرام معلقا، يعني هو لم يعين قارن أو مفرد أو متمتع، وإنما قال أهللت بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا في صحة الإحرام معلقا. أهللت بإهلال فلان، أهللت بإهلال فلان، هذا يسمى إهلال معلق، فيفيد هذا الحديث صحة ذلك. قال: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل، أي من إحرامك. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، أي أنه تحلل، طاف وسعى وأخذ من رأسه فتحلل من عمره، وهو أهل بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، وإهلال النبي كان قارنا، فقلب ذلك إلى عمره وتحلل منها، افتاه بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا في شأن الصحابة في تلك السنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان على وجه الإلزام، لكنه بعد ذلك صار حكمه أنه الأولوية والأفضلية، أو أولى له وأفضل، لكن لو بقي على الإفراد فهو نسك مشروع صحيح، بقي قارنا نسك صحيح حتى ولو لم يسق الهدي. قال: فكنت أفتي الناس بذلك، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر رضي الله عنهما. أفتي الناس بذلك، يفتي في الحج بالتحلل، من جاء وليس معه هدي وهو قارن أو مفرد يفتي بالتحلل، أن يتحلل بعمرة، مثل ماذا؟ مثل ما أفتاه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما أفتاه، مثل ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو يفعل ذلك، يوجه الناس إلى الشيء الذي وجهه إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو جاء قارنا، إهلاله كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، فأرشده النبي أن يطوف وبالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل، وفعل ذلك، ثم صار يفتي الناس بذلك، من جاء قارنا أو مفردا وليس معه هدي يفتيه بأن يتحلل بعمره. قال: فإني قائم لقائم بالموسم، إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. يعني بيّن له أن أمير المؤمنين يأمر الناس بأن يبقوا على إحرامهم، وأن تكون عمرتهم مستقلة فيما بعد، وهذا كان يأمر به أبو بكر وعمر وكذلك عثمان رضي الله عنهم وكان غرضهم من ذلك ألا يكون البيت مهجورا في السنة فيأتوا بحج في 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 في, في الحج والعمرة تأتي في وقت آخر. كانوا يأمرون بالإفراد فأخبروه بذلك وكان يفتي بسنة أخذها مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام يعني أبا موسى يفتي الناس بسنة واضحة عنده بينة أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أخبروه بذلك ماذا صنع درءا للفتنة رضي الله عنه وأرضاه؟ قال أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فليتئد أي ليتأنى ويصبر. هذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتم، مع أن الذي كان يفتيهم به ماذا؟ سنة صحيحة أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام تلقاها عنه صلوات الله وسلامه عليه، ووجههم درءا للفتنة وأيضا إبعادا للناس عن الخلاف، خلاف شر. وهذا الصنيع منه هو مثل صنيع ابن مسعود مع عثمان، مثل صنيع ابن مسعود مع عثمان في كون عثمان صلى بمنى أربعا، رباعية كان يصليها أربعا ما قصرها مثل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن مسعود يقول بالشيء الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر بمنى، ولما قيل له إن عثمان يتم قال الخلاف شر، قال الخلاف شر، وكان يصليها تامة مع عثمان. فهذا كله من فقه الصحابة، هذا الذي فعله أبو موسى الأشعري وكذلك الذي فعله ابن مسعود رضي الله عنهم من جمع الناس والبعد عن الخلاف، وأن الخلاف شر عندما يكون الناس في الحج في خصومات وفي خلافات هذا شر، لكن أن يجتمعوا. ولهذا درأ هذه الفتنة وقال اتئدوا، توقف في الفتوى التي كان يفتي بها وقال هذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا، فبه فأتموا. فلما قدم لاحظ الآن أوصى الناس أن يأتموا بالأمير، مع أن أبا موسى كان يفتي بسنة واضحة وهدي واضح بين عنده، فأمر الناس أن يتئدوا وأمرهم أيضا أن يأخذوا بما وأن يأتموا بأمير المؤمنين. ثم ذهب إلى أمير المؤمنين وأخذ يتحدث معه ويناصح بينه وبينه، ما أخذ يتكلم في هذه المسألة في الناس ويحدث خلافا وشرخا، بل أوصاهم بأن يأخذوا وأن يأتموا بأمير المؤمنين، وذهب إليه وأخذ بينه وبينه يتناصح معه في المسألة. قال يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال إنا نأخذ بكتاب الله، فإن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله، قال إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن النبي لم يحل حتى نحر الهدي. وهذا الذي ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه هو في حق من ساق الهدي، في حق من ساق الهدي فإنه يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحل حتى ينحر الهدي، حتى يبلغ الهدي محله. أما من لم يسق الهدي فإن السنة في ذلك بينة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يتحلل. نعم.
فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة.
قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. المتعة في الحج يعني أن يتحول من كان مفردا أو كان قارنا إلى التمتع، والنبي عليه الصلاة والسلام ألزمهم بذلك، ألزمهم، حثهم على ذلك ورغبهم، قال: لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، لفعلت مثل الذي أمرتكم به. وجاء عنه أنه ألزمهم بذلك. فقول أبي ذر كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، لعل المراد بذلك الإلزام، لعل المراد بذلك الإلزام بفسخ الحج إلى عمرة، هذا خاص بالصحابة. أما بعد الصحابة فإنه أفضل وليس على وجه الإلزام. من لم يسق الهدي الأفضل في شأنه إن كان مفردا أو كان قارنا أن يتحلل بعمرة، هذا هو الأفضل له. لكن جعل ذلك إلزاما هذا إنما كان خاصا بالصحابة، جعل ذلك إلزاما كان هذا خاصا بالصحابة، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وأهل العلم اختلفوا في نسخ الحج إلى في فسخ الحج إلى عمرة، اختلفوا في فسخ الحج إلى عمرة، هل هو خاص للصحابة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ طائفة من أهل العلم ذكروا أنه خاص بالصحابة واحتجوا بحديث أبي ذر هذا، لكن حديث أبي ذر الذي يظهر الله أعلم أنه عنى إلزامهم بذلك، فهذا الإلزام إنما كان خاصا بالصحابة. وطائفة قالوا ليس خاصا، فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة، بل هو الأفضل من ذلك، وهذا هو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب الهدي في القران بين الحج والعمرة. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى.
أعد.
عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى.
قال: باب في الهدي في القران بين الحج والعمرة. باب الهدي في القران بين الحج والعمرة. القران بين الحج والعمرة هو النسك الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل قارنا بين الحج والعمرة ومعه الهدي ساق الهدي معه؟ فإن السنة أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل يلزمه ذلك أن يبقى على إحرامه، لا يحل منه حتى يبلغ الهدي محله. لكن إن لم يسق الهدي فالأولى أن يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويقصر، ثم يبقى حلالا إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج. أورد هنا حديث نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا، خرج في الفتنة معتمرا، وكأن بعض من حوله خافوا عليه في الفتنة ورغبوا أن يتأخر تلك السنة وأن يترك الحج، خشوا أن يكون هناك قتال أو صد عن بيت الله عز وجل، لأن لما نزل الحجاج على ابن الزبير في مكة في تلك السنة خشوا عليه، فكانوا ينصحونه أو يرغبونه أن يبقى تلك السنة لا يحج، فعزم على الحج وخرج معتمرا لبى بعمرة، وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما صده المشركون وكان في تلك السنة الصلح، لما صده المشركون وكان فيه الصلح، صلح الحديبية، وأن يكون اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من قابل السنة القادمة، فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام لما صد عن البيت؟ تحلل، ذبح الهدي وتحلل صلوات الله وسلامه عليه. فابن عمر يقول إن اعتمر لبى بعمرة وقال إن صددت عن البيت، هذا الذي سأفعله، أنا ماض ولبى بعمرة قال إن صددت عن البيت، أي سأفعل مثل ما فعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نذبح الهدي، فمثل ما قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، نذبح الهدي ونتحلل، نصنع كما صنعنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي في عام صلح الحديبية. فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، قال ما أمرهما إلا واحد، أمرهما أي حكمهما واحد، يقصد ماذا؟ الحج والعمرة، وأهل بعمرة، قال إذا حصل إحصار أتحلل منها مثل ما صنعنا في الحديبية، ثم غير رأيه ورأى أن يجمع بين الحج والعمرة، فقال لأصحابه ما أمرهما إلا واحد، يعني لو قرنت بين الحج والعمرة وحصل إحصار الحكم واحد، الحكم واحد، وهو أن يذبح الهدي ويحلق رأسه ويتحلل. قال أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. الذي يريد أن يهل بنسك لا يلزم أن يشهد الناس على النسك الذي أراده، فلماذا هذا الإشهاد؟ قال أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. قيل ليعلمهم بصنيعه حتى من أراد الاقتداء يفعل، فقال أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج ولم يحصل شيء من الصد الذي كانوا يخشون عليه منه، خرج حتى جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى، رأى أنه مجزئ عنه يعني الطواف والسعي هذا مجزئ عنه، يعني لما طاف بالبيت هذا طواف قدوم، وسعى بعده هذا سعي الحج. فيوم يوم النحر يطوف طواف الحج ولا يسعى بعده، لأنه مجزئ عنه الطواف، لأنه مجزئ عنه أي السعي الذي كان بعد طواف القدوم يجزئ، فيقتصر القارن على طواف واحد وسعي واحد ويجزئه، لكن الذي يجزئ في الطواف هو الطواف الذي يكون في يوم النحر، أما الذي عند القدوم فهذا طواف قدومه سنة في حق القارن والمفرد، والسعي سواء قدمه مع طواف القدوم أو أخره مع طواف الإفاضة فإنه يجزئ عنه. نعم.
قال رحمه الله: باب الهدي في المتعة. عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
قال: باب الهدي في المتعة. وأورد تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. هنا التمتع هو بمعناه الأعم فيشمل القارن، كقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. هذا الحديث الذي ساق حديث ابن عمر هو حديث فيه سياق لحجة النبي عليه الصلاة والسلام باختصار، يعني ساقها مختصرا في الألفاظ واصفا حجة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه مع اختصاره أتى جامعا لأعمال الحج، مختصر لكنه أتى جامعا لأعمال الحج، حتى إن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في شرحه لهذا الحديث يقول: هذا منسك مختصر، يصف هذا الحديث بأنه منسك مختصر لأنه جمع أعمال الحج جمعا مختصرا. وقول ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، المراد بقوله تمتع أي قرن، والمتعة في الشرع يدخل فيها التمتع ويدخل فيها القران، كما في الآية الكريمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهذا يتناول المتمتع والقارن، كل منهما يقال له متمتع باعتبار أنه جاء بعمرة وحج في سفرة واحدة. فقول ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج أي قرن بين الحج والعمرة. قال وأهدى أي في حجته، وقد دلت النصوص على أنه عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة صلوات الله وسلامه عليه. قال فساق الهدي أي معه من ذي الحليفة صلوات الله وسلامه عليه. قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد. هذا توجيه وجه الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه لما قربوا من مكة، أرشدهم ماذا يصنعون، فقال من كان منكم أهدى فإنه لا يحل، من كان منكم أهدى أي ساق الهدي معه، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، حتى يبلغ الهدي محله في يوم النحر، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. يقصد الجميع القارن والمفرد والمتمتع، هذا الذي سيفعله، لكن القارن المفرد أرشدهم إذا وصلوا إلى مكة من لم يسق الهدي منهم أن يتحللوا بعمرة. قال من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه أي في اليوم العاشر يوم النحر، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذا قسم. القسم الثاني قال من كان منكم ومن لم يكن أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل أي من إحرامه. هذا قاله لهم عليه الصلاة والسلام لما قربوا من مكة، وجههم هذا التوجيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كما قال الله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. أما 3 أيام التي تصام في الحج فالسنة أن يصومها قبل يوم عرفة، يعني في 6، 7، و8 هذا الأولى، وإن لم يتيسر له ذلك فله رخصة أن يصومها في أيام التشريق 3، 11، 12، 13، وإن لم يتيسر له ذلك صامها في بلده، يصوم في بلده 10 كاملة. قال ابن عمر وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4. تقدم أن النبي عليه الصلاة، أو جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمروا عمرة القضاء أمرهم أن يخبوا الثلاثة الأشواط الأول، لكن بين الركنين المنطقة التي لا يراهم فيها المشركون يمشوا مشيا، لكنه في طواف الوداع خب الأشواط الثلاثة كاملة، فيعتبر هذا ناسخ للأول، يعتبر ناسخا له. قال ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين عملا بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم صلى. المراد بالمقام مقام إبراهيم في قوله عند المقام. وصلاة الركعتين عند المقام أفضل، لكن إذا كان هناك زحام صحن المطاف ممتلئ فالأحقية للطائفين، فليس له أن يصلي خلف المقام لأن الأحقية للطائفين. ولو أنه صلى الركعتين في المقام لأضر بنفسه وأضر بالطائفين، فليس له أن يفعل ذلك. قال ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم من حتى قضى حجه ونحر هديه، أي بقي على إحرامه إلى يوم النحر، بقي على إحرامه إلى يوم النحر. وأفاض أي طاف طواف الإفاضة فطاف بالبيت، أفاض فطاف بالبيت أي طواف الإفاضة، ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، وساق الهدي من الناس. الحاصل أن هذا الحديث حديث ابن عمر حديث جامع في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الاختصار. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب الحج باب من أحرم بالحج ومعه الهدي، عن موسى بن نافع أنه قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس تصير حجتك الآن مكية، فدخلت على عطاء بن أبي رباح رحمه الله فاستفتيته، فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب من أحرم بالحج ومعه الهدي. من أحرم بالحج ومعه الهدي. من أحرم بالحج مفردا ومعه الهدي، قد ساق الهدي ومثله كذلك القارن، فإنه يبقى على إحرامه الذي أهل به من الميقات إلى يوم النحر حتى يبلغ الهدي محلة. لكن لو لم يسق الهدي فالأفضل له أن يتحلل بعمرة ليكون متمتعا. قال عن موسى بن نافع: قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام. قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، يعني وصل في الرابع من ذي الحجة، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، فهو قدم إلى مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام. فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية، تصير حجتك الآن مكية، أي ليست حجة آفاقي. وكأنه يفهم أن حجة الآفاق أفضل، لأنه أتى إليها من بعيد وقدم إليها من بعيد ولبى بها من بعيد. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا، لأنهم أتوا بعمرة تامة تحللوا منها، ومن كان منهم مفردا تحول إلى عمرة أتى بها تامة وتحلل منها. قالوا: أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. مر معنا لما سئل ابن عمر أربعة أسئلة، كان السؤال الرابع منها: ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية؟ فكان جوابه على هذا السؤال، قال: وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هذا الذي جاء في حديث جابر لو كان سمعه ابن عمر رضي الله عنه لأجاب به، لكان جوابا له على ذلك السؤال. قال: ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية، فكان جوابه أن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال كما في حديث جابر: حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة، واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ يعني كيف نحول النية، النية التي عقدناها نية حج، فكيف نجعلها متعة ونتحلل بعمرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: افعلوا ما آمركم به، افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث الترجمة: من أحرم بالحج ومعه الهدي يبقى على إحرامه إلى يوم النحر حتى يبلغ الهدي محلة. قال: ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة. ففعلوا أي تحللوا كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر رضي الله عنهما، فإني لقائم بالموسم، إذ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت: أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم. فبه ائتموا. فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدث في شأن النسك؟ قال: إن نأخذ بكتاب الله، فإن الله عز وجل قال: وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي.
قال: باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. الأمر بالتمام أي تمام الحج والعمرة كما في الآية التي تأتي في هذا الحديث، حديث أبي موسى، قال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا الحديث الذي ساق المصنف رحمه الله تعالى هو كالذي قبله في أن من أحرم بالحج ومعه الهدي فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محل حتى ينحر، مثل ما جاء في آخر سياق هذا الحديث: وإنا نأخذ بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يحل حتى نحر الهدي. وهذا إنما هو في حق من ساق الهدي سواء كان قارنا أو مفردا، فإنه يبقى على إحرامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الذي قبله قال لهم عليه الصلاة والسلام: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة، أي أنه يبقى على إحرامه، يبقى حراما إلى أن يبلغ الهدي محلة، وذلك في يوم النحر. أبو موسى رضي الله عنه وارضاه قال: أهللت بما أهللت بإهلال النبي، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخذ منه العلماء صحة الإحرام معلقا، يعني هو لم يعين قارن أو مفرد أو متمتع، وإنما قال: أهللت بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا في صحة الإحرام معلقا: أهللت بإهلال فلان، أهللت بإهلال فلان، هذا يسمى إهلال معلق، فيفيد هذا الحديث صحة ذلك. قال: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل أي من إحرامك، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، أي أنه تحلل طاف وسعى وأخذ من رأسه فتحلل من عمره، وهو أهل بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، وإهلال النبي كان قارنا فقلب ذلك إلى عمره وتحلل منها، أفتاه بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا في شأن الصحابة في تلك السنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان على وجه الإلزام، لكنه بعد ذلك صار حكمه أنه الأولوية والأفضلية، أو أولى له وأفضل، لكن لو بقي على الإفراد فهو نسك مشروع صحيح، بقي قارنا نسك صحيح حتى ولو لم يسق الهدي. قال فكنت أفتي الناس بذلك، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر رضي الله عنهما. أفتي الناس بذلك، يفتي في الحج بالتحلل، من جاء وليس معه هدي وهو قارن أو مفرد يفتي بالتحلل، أن يتحلل بعمره، مثل ماذا؟ مثل ما أفتاه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو يفعل ذلك، يوجه الناس إلى الشيء الذي وجهه إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو جاء قارنا، إهلاله كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، فأرشده النبي أن يطوف وبالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل، وفعل ذلك، ثم صار يفتي الناس بذلك، من جاء قارنا أو مفردا وليس معه هدي يفتيه بأن يتحلل بعمره. قال فإني قائم لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك، يعني بيّن له أن أمير المؤمنين يأمر الناس بأن يبقوا على إحرامهم، وأن تكون عمرتهم مستقلة فيما بعد، وهذا كان يأمر به أبو بكر وعمر وكذلك عثمان رضي الله عنهم، وكان غرضهم من ذلك ألا يكون البيت مهجورا في السنة، فيأتوا بحج في الحج والعمرة تأتي في وقت آخر، كانوا يأمرون بالإفراد. فأخبروه بذلك، وكان يفتي بسنة أخذها مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أبا موسى يفتي الناس بسنة واضحة عنده بينة أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أخبروه بذلك ماذا صنع؟ درءا للفتنة رضي الله عنه وأرضاه، قال أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتأد، من كنا أفتيناه بشيء فليتأد، فليتأد أي ليتأنى ويصبر. هذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتم، مع أن الذي كان يفتيهم به ماذا؟ سنة صحيحة أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام، تلقاها عنه صلوات الله وسلامه عليه، ووجههم درءا للفتنة وأيضا إبعادا للناس عن الخلاف، خلاف شر. وهذا الصنيع منه هو مثل صنيع ابن مسعود مع عثمان، مثل صنيع ابن مسعود مع عثمان، في كون عثمان صلى بمنى أربعا رباعية، كان يصليها أربعا ما قصرها، مثل الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن مسعود يقول بالشيء الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر بمنى. ولما قيل له إن عثمان يتم قال الخلاف شر، قال الخلاف شر، وكان يصليها تامة مع عثمان. فهذا كله من فقه الصحابة، هذا الذي فعله أبو موسى الأشعري، وكذلك الذي فعله ابن مسعود رضي الله عنهم من جمع الناس والبعد عن الخلاف، وأن الخلاف شر عندما يكون الناس في الحج في خصومات وفي خلافات، هذا شر، لكن أن يجتمعوا. ولهذا درأ هذه الفتنة وقال اتأيدوا، توقف في الفتوى التي كان يفتي بها وقال هذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا، فبه فأتموا. فلما قدم لاحظ الآن أوصى الناس أن يأتموا بالأمير، مع أن أبا موسى كان يفتي بسنة واضحة وهدي واضح بين عنده، فأمر الناس أن يتأيدوا، وأمرهم أيضا أن يأخذوا بما وأن يأتموا بأمير المؤمنين. ثم ذهب إلى أمير المؤمنين وأخذ يتحدث معه ويناصح بينه وبينه، ما أخذ يتكلم في هذه المسألة في الناس ويحدث خلافا وشرخا، بل أوصاهم بأن يأخذوا وأن يأتموا بأمير المؤمنين، وذهب إليه وأخذ بينه وبينه يتناصح معه في المسألة. قال يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال إنا نأخذ بكتاب الله، فإن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله، وإن قال إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن النبي لم يحل حتى نحر الهدي. وهذا الذي ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه هو في حق من ساق الهدي، في حق من ساق الهدي، فإنه يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحل حتى ينحر الهدي، حتى يبلغ الهدي محله. أما من لم يسق الهدي فإن السنة في ذلك بينه، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يطوف بالبيت و بالصفا والمروة ثم يتحلل. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة.
قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. المتعة في الحج يعني أن يتحول من كان مفردا أو كان قارنا إلى التمتع. والنبي عليه الصلاة والسلام ألزمهم بذلك، ألزمهم، حثهم على ذلك ورغبهم، قال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، لفعلت مثل الذي أمرتكم به. وجاء عنه أنه ألزمهم بذلك. فقول أبي ذر كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، لعل المراد بذلك الإلزام، لعل المراد بذلك الإلزام بفسخ الحج إلى عمرة، هذا خاص بالصحابة. أما بعد الصحابة فإنه أفضل وليس على وجه الإلزام. من لم يسق الهدي الأفضل في شأنه إن كان مفردا أو كان قارنا أن يتحلل بعمرة، هذا هو الأفضل له. لكن جعل ذلك إلزاما هذا إنما كان خاصا بالصحابة، جعل ذلك إلزاما كان هذا خاصا بالصحابة، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وأهل العلم اختلفوا في نسخ الحج إلى في فسخ الحج إلى عمرة، اختلفوا في فسخ الحج إلى عمرة، هل هو خاص للصحابة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة. طائفة من أهل العلم ذكروا أنه خاص بالصحابة واحتجوا بحديث أبي ذر هذا، لكن حديث أبي ذر الذي يظهر الله أعلم أنه عنا إلزامهم بذلك، فهذا الإلزام إنما كان خاصا بالصحابة. وطائفة قالوا ليس خاصا، فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة، بل هو الأفضل من ذلك، وهذا هو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب الهدي في القران بين الحج والعمرة. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا، لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا، لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى.
قال: باب في الهدي في القران بين الحج والعمرة. باب الهدي في القران بين الحج والعمرة. القران بين الحج والعمرة هو النسك الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل قارنا بين الحج والعمرة ومعه الهدي ساق الهدي معه، فإن السنة أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل يلزمه ذلك أن يبقى على إحرامه لا يحل منه حتى يبلغ الهدي محله، لكن إن لم يسق الهدي فالأولى أن يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويقصر ثم يبقى حلالا إلى أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج. أورد هنا حديث نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا، خرج في الفتنة معتمرا، وكأن بعض من حوله خافوا عليه في الفتنة ورغبوا أن يتأخر تلك السنة وأن يترك الحج، خشوا أن يكون هناك قتال أو صد عن بيت الله عز وجل، لأن لما نزل الحجاج على ابن الزبير في مكة في تلك السنة خشوا عليه، فكانوا ينصحونه أو يرغبونه أن يبقى تلك السنة لا يحج، فعزم على الحج وخرج معتمرا لبى بعمره، وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما صده المشركون، وكان في تلك السنة الصلح، لما صده المشركون وكان فيه الصلح، صلح الحديبية، وأن يكون اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من قابل السنة القادمة. فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام لما صد عن البيت؟ تحلل، ذبح الهدي وتحلل صلوات الله وسلامه عليه. فابن عمر يقول إن اعتمر لبى بعمرة وقال إن صدت عن البيت، هذا الذي سأفعله أنا ماض ولبى بعمرة، قال إن صددت عن البيت أي سأفعل مثل ما فعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نذبح الهدي. فمثل ما قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، نذبح الهدي ونتحلل، نصنع كما صنعنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي في عام صلح الحديبية. فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، قال ما أمرهما إلا واحد، أمرهما أي حكمهما واحد، يقصد ماذا؟ الحج والعمرة، وأهل بعمرة، قال إذا حصل إحصار أتحلل منها مثل ما صنعنا في الحديبية. ثم غير رأيه ورأى أن يجمع بين الحج والعمرة، فقال لأصحابه ما أمرهما إلا واحد، يعني لو قرنت بين الحج والعمرة وحصل إحصار الحكم واحد، الحكم واحد، وهو أن يذبح الهدي ويحلق رأسه ويتحلل. قال أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. الذي يريد أن يهل بنسك لا يلزم أن يشهد الناس على النسك الذي أراده، فلماذا هذا الإشهاد؟ قال أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. قيل ليعلمهم بصنيعه حتى من أراد الاقتداء يفعل. فقال أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فخرج ولم يحصل شيء من الصد الذي كانوا يخشون عليه منه، خرج حتى جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى، رأى أنه مجزئ عنه يعني الطواف والسعي هذا مجزئ عنه، يعني لما طاف بالبيت هذا طواف قدوم، وسعى بعده هذا سعي الحج. فيوم النحر يطوف طواف الحج ولا يسعى بعده لأنه مجزئ عنه الطواف، لأنه مجزئ عن أي السعي الذي كان بعد طواف القدوم يجزئ، فيقتصر القارن على طواف واحد وسعي واحد ويجزئه، لكن الذي يجزئ في الطواف هو الطواف الذي يكون في يوم النحر، أما الذي عند القدوم فهذا طواف قدوم وهو سنة في حق القارن والمفرد، والسعي سواء قدمه مع طواف القدوم أو أخره مع طواف الإفاضة فإنه يجزئ عنه. نعم.
قال رحمه الله باب الهدي في المتعة. عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.
قال: باب الهدي في المتعة. وأورد تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. هنا التمتع هو بمعناه الأعم فيشمل القارن، كقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. هذا الحديث الذي ساق حديث ابن عمر هو حديث فيه سياق لحجة النبي عليه الصلاة والسلام باختصار، يعني ساقها مختصرا في الألفاظ واصفا حجة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه مع اختصاره أتى جامعا لأعمال الحج، مختصر لكنه أتى جامعا لأعمال الحج، حتى إن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في شرحه لهذا الحديث يقول: هذا منسك مختصر، يصف هذا الحديث بأنه منسك مختصر لأنه جمع أعمال الحج جمعا مختصرا. وقول ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، المراد بقوله تمتع أي قرن، والمتعة في الشرع يدخل فيها التمتع ويدخل فيها القران، كما في الآية الكريمة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذا يتناول المتمتع والقارن، كل منهما يقال له متمتع باعتبار أنه جاء بعمرة وحج في سفرة واحدة. فقول ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، أي قرن بين الحج والعمرة. قال: وأهدى، أي في حجته. وقد دلت النصوص على أنه عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة صلوات الله وسلامه عليه. قال: فساق الهدي، أي معه من ذي الحليفة صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد. هذا التوجيه وجه الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه لما قربوا من مكة، أرشدهم ماذا يصنعون، فقال من كان منكم أهدى فإنه لا يحل، من كان منكم أهدى أي ساق الهدي معه، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجة، حتى يبلغ الهدي محله في يوم النحر، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. يقصد الجميع، القارن والمفرد والمتمتع، هذا الذي سيفعله، لكن القارن المفرد أرشدهم إذا وصلوا إلى مكة من لم يسق الهدي منهم أن يتحللوا بعمرة. قال من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، أي في اليوم العاشر يوم النحر، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا قسم. القسم الثاني قال من كان منكم ومن لم يكن أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، أي من إحرامه. هذا قاله لهم عليه الصلاة والسلام لما قربوا من مكة، وجههم هذا التوجيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، كما قال الله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. أما الثلاثة أيام التي تصام في الحج فالسنة أن يصومها قبل يوم عرفة، يعني في السادس والسابع والثامن، هذا الأولى، وإن لم يتيسر له ذلك فله رخصة أن يصومها في أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإن لم يتيسر له ذلك صامها في بلده، يصوم في بلده عشرة كاملة. قال ابن عمر وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعا. تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر عمرة القضاء أمرهم أن يخبوا ثلاثة الأشواط الأول، لكن بين الركنين المنطقة التي لا يراهم فيها المشركون يمشوا مشيا، لكنه في طواف الوداع خب الأشواط الثلاثة كاملة، فيعتبر هذا ناسخ للأول، يعتبر ناسخا له. قال ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين عملا بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، المراد بالمقام مقام إبراهيم في قوله عند المقام. وصلاة الركعتين عند المقام أفضل، لكن إذا كان هناك زحام، صحن المطاف ممتلئ، فالأحقية للطائفين، فليس له أن يصلي خلف المقام لأن الأحقية للطائفين. ولو أنه صلى الركعتين في المقام لأضر بنفسه وأضر بالطائفين، فليس له أن يفعل ذلك. قال ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم من حتى قضى حجه ونحر هديه، أي بقي على إحرامه إلى يوم النحر، بقي على إحرامه إلى يوم النحر. وأفاض أي طاف طواف الإفاضة فطاف بالبيت، أفاض فطاف بالبيت أي طواف الإفاضة، ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس وساق الهدي من الناس. الحاصل أن هذا الحديث حديث ابن عمر حديث جامع في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الاختصار. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.